الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الله يحفظ دائما على اعدائنا اللهم اغفر لنا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبه الى كيفيه تلقي الاصحاب لمساله ولايه الفقيه في زمن الغيبه و من بعد عصر الروايات التي ذكرناها هل عمل الاصحاب بهذه الروايات تلقوها بالقبول ام لا؟ و الله نتعرض طائف من الكلمات سلبن و ایجابن لنرى تأثير هذه الروايات في فتاوى. من جملة الكلمات ما قاله المحقق النراقي قدس الله نفسه في العوائد وهو في منتصف القرن الثالث عشر، النراقي قدس الله نفسه استفاد امرين: الامر الاول كل ما كان للنبي والامام فللفقيه ايضا ذلك، كل ما كان النبي فيه الولاية فللفقيه من ذلك، كل ما كان النبي وليا فيه. ثانيهما أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بد من الاتيان به، قد يعبر عن هذه الأمور بالأمور الحسية، لكن ظاهرا هذا أوفر من أوسع من. فتمسك بهذين الأمرين لإثبات الولاية في هذين المجالين. طبعا إذا ثبت الأمر الأول مال النبي للفقيه فالأمر الثاني مستغنى لا حاجة له. ثم قال الدليل على الأول، يعني كل ما كان للنبي فهو للفقيه، قال الأول الإجماع، و ثم تمسك بالروايات كما ذكرناها سابقا ولا حاجة له. و ثم قال و اما الثانی، یعنی كل امر نعلم ان الشارع يريده خارجا ولم يعين او سكت عن تعيين فيدل عليه بعد الاجماع ايضا امران. اولا يدعي عليه الاجماع، هذا محل الشارع. ثانيا يدعي انه بلي لا شك ان كل امر كان كذلك لابد ان ينصب الشارع، و اذا كان امرا يريد خارج ولم يعين احد فلابد ان ينصب الفقيه، يعني ينصب شخصا القدر متيقن الفقيه. ثم قال الدليل الثاني انه اذا لم يكن هو متولي فمن يكون، و بالاخير اختار انه الفقيه هو المتولي. فمحل الشاهد في كلماته قدس الله سره إقامة دعواه الإجماع على أنه أولا كل ما للإمام للفقيه بإجماع الطائفة، وثانيا كل ما كان باصطلاح من الأمور الاجتماعية التي نعلم أن الشارع يريده، و كذلك كل امر اراده الشارع و لم يعين متوليا معينا له حينئذ يرجع الى الفقيه، الفقيه هو الذي يقوم بذلك. هذا الذي افاده قدس الله سره و ادعى الاجماع في المساله، هذا الذي ينفعنا، يعني انصافا كلامه نافع. لكن كما نذكر ان شاء الله تعالى عمده من جاء من بعد به اصطلاح نراقی قدس الله سره توقفوا في هذه الكليه، هذه الكليه التي افادها الفقيه، خصوصا الكليه الاولى، يعني منهم من قبل الكليه الثانيه كل امر اجتماعي كل امر كذا و يقبل مثلا الفقيه فيه بدلا للامام، و اما الكليه الاولى في كلامه قدس الله سره وهو انه كل ما كان للإمام فهو للفقيه هذا ناقش فيه الكثير من بعد المحقق النراقي قدس الله سره. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله نتكلم في بقية الكلمات. من جملة الكلمات نحن غرضنا من نقل العبارات في هذا المجال أهم من أن يكون الأمر في كلمات الفقهاء وفتاواهم أو في تلقي الشيعة أنفسهم نفس تلقي الشيعة. نحن سابقا هم ذكرنا لكن نقلت هذه الرسالة سابقا قلت في كتاب مجالس المؤمنين ظاهر اشتباه كان ليس في مجالس في كتاب الرياض. الأمر الذي صدر بإصلاح من شاه تهماس بإعطاء جميع صلاحيات الدولة بجميع مراتبها للمحقق الثاني الكركي قدس الله نفسه المعروف في ذات الزمان المحقق شيخ علي. شيخ علي هو علي بن الحسين الكركي العاملي قدس سره. والمهم في هذا بإصلاح تعبير الشيخ الأميني في شهداء الفضيلة الفرمان عبر عنه الفرمان الشاهي، المهم الإشارة إلى ولاية الفقيه بعنوان النيابة عن الإمام المهدي. يعني بعبارة أخرى جميع الأمور الإدارية حتی نصب و عزل رؤساء الجيش و العسكر و الوزراء و كل أمر هذا لابد و أن يكون بعناية و إشارة من الشيخ علي و الأمر كله راجعون إليه. طبعا الشيخ الأميني في كتاب شهداء الفضيلة في ترجمة المحقق الكركي، لأن المحقق الكركي رحمه الله كان في النجف وكان يأتي إلى إيران في زمن الصفوية ويتفقد الأحوال ويلاحظ الأمور حتى سجلات القضاء، خصوصا إذا كان هناك شبهة في أن القاضي صالح أم لا فهو بنفسه يراجع سجلات القضاء حتى لا يكون الحكم على خلاف ما أنزل الله. ثم يرجع إلى النجف. بين فترة وأخرى كان يأتي كل سنة يقال مرة يأتي إلى إيران لإدارة الأمور والإشراف على الأمور. ثم يأتي في السفر الأخير يقال سم في طريقه إلى النجف، هذا الذي الآن في العراق الأخوة في النجف خان نصر الحيدري بالسلام، فمات توفي استشهد هناك رحمه الله وحمل الجثمان إلى النجف. هناك بالسلام خان يا بالسلام هذين كاروانسرا ما بين النجف إلى كاروانسرا، أنا اللي في الوسط في وسط الطريق ينسب إلى شاه عباس بن هادي
خان الناس.
يقال قد توفي هناك السام أثر عليه هناك وتوفي ثم حمل جثمانه إلى النجف. على الغرض أن الشيخ الأميني أورده في شهداء الفضيلة بأن طبعا لم يذكر هناك من قاتله، يعني لم يذكر من الذي دس إليه السم، لكن يقال سم المحقق الثاني قدس الله نفسه. طبعا هذا الذي كتبه السلطان كبير، يعني كثيرا هو اكتفى بمقدار من، لكن أنا أقرأ المقدار المناسب له مع ما نحن فيه. يبدأ الكتاب هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا محمد ويا علي، هذا بدء الكتاب. إلى أن يقول فرمان همايون شرف بالفارسي، هو كتبه ورده بالفارسي. بلي، بدأ ابتداء في آثار الشريعة وفي تطبيق الشريعة وأنه لا بد أن يكون بإصطلاح يقام بإحياء الشرع المقدس ومثلا إدارة البلاد وخصوصا بعنوان مقدمة لظهور الإمام المهدي بتعبيره. بلي، وكتب بشائبه منشأ حصول این امنیت و منات وصول بدین نیت متابعت و انقیاد و پیروی علماء دین است که به دستیاری دانشوری و دینگستری سیانت و حفظ شرع سید المرسلین نموده، به واسطه هدایت و ارشادشان کافه انام از مزیق زلالت و گمراهی به ساحت اهتدا تواند. تقریبا فارسیت و بابا علاین. بلی، ثم يذكر أنه لابد من الرجوع إلى العلماء، غربي الآن أذكر. ثم يذكر سيما در این زمان بعد عصر كثير الفيضان عالي شاني که به رتبه ائمه هدى عليهم السلام و ثنا احتضان دارد و متعالی رتبت خاتم المجتهدين وارث علوم سيد المرسلين، حارس دين أمير المؤمنين، قبلة الأتقياء المخلصين والمخلصين، قدوة العلماء الراسخين، حجة الإسلام المسلمين. يتبين أنه إطلاق حجة الإسلام كما يقال في الشيعة ابتداء على المحقق الكركي قدس الله نفسه، حجة الإسلام المسلمين، هذه الخلائق إلى الطريق المبين، ناصب أعلام الشرع المتين، متبوع أعاظم الولاة في الأوان، مقتدى كلمة أهل كلمة أو كلية أهل الزمان، مبين الحلال والحرام، نائب الإمام عليه السلام. هذا كان محل شاهدي. يعني واضح من هذا الكتاب أن إرجاع الأمر إلى المحقق الثاني بعنوان نيابته من قبل الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم.
هذا السلطان
إيه؟
ويستدل كلام السلطان؟
لا، الشيعة، بابع الشيعة، مو سلطان بمعنى السلطان، تلقي الشيعة.
بس هو السلطان اللي كتب هذا الكتاب.
سلطان شيعي بعنوان أن الشيعة يرجعون إليه بهذا العنوان. لا لا لا، بعنوان تلق الشيء. لا بس ندخل كتاب آخر من سلطان شيء إليه في هذا التعليم. ها غربي تلق الشيء. نحن قلنا ليس مرادي من هذا المطلب فقط بيان كلمات الفقهاء، لأن الفقهاء غالبا استدلال ودليل، لكن كلامنا في هذا المطلب تلق الشيء. هو باعتبار دولة شيعية في إيران الدولة الصفوية، وهذه في بدايات دولة الصفوية. تاريخ هذا الكتاب سنة 939، يعني تقريبا سنتين قبل وفاة المحقق الكرك، لأنه 941 توفي أو استشهد. نه نهتد شلیه گرفتیش زمان شهید ثانی. تو ذهن من این طور رو من نگاه میکنم. بله بله الان لا غربی انهو از سلطان شیعی به عنوان تلق شیعه کل فارسی القاف بالعربی 45 و 900. های الاوصاف صفحه کامله بالعربی سنه 939، 6 سنوات قبل شهادتی. صواب محل کلام 939، استشهد رحمه الله 945، یعنی 6 سنوات قبل شهادتی. محل الكلام أن الدولة الشيعية التي صارت في إيران والمعروفة بالدولة الصفوية كانت تلقيها قيام الفقيه بإدارة الدولة. هذا النقطة صحيح الكلام صدر من السلطان، لا باعتبار السلطان، باعتبار تلقي الشيعة، ارتكاز الشيعة،
قبول
الشيعة لهذا الشيء. والنقطة التي الآن أنا أريدها، لا مثلا أفرضوا في هذا الكتاب ينقل عن لولاة البحرين لصاحب الحدائق مثلا يعبر عنه عن شيخنا الشهيد في إجازته الكبيرة، شيخ الشهيد الثاني، الإمام المحقق نادر الزمان، يتيم يتيمة الأبا. هذه أوصاف علمية، لكن الموجود في هذه الرسالة متبوع أعاظم الولاة في الأوان، يعني كل الولاة يرجعون إليه. مفاد سياسي في هذه العبارة موجود، مقتدى كلية أهل الزمان، مبين الحلال والحرام، هذا بحث علمي فقيه، نائب الإمام.
يعني مجاملات؟
لا، لأنه حكم شو أيها
الشيء؟ يعني هاي حجة الإسلام والمسلمين؟
لا لا، أولا حجة الإسلام والمسلمين ذاك الزمان ما كان يكتب أصلا في الشيعة، ما كان
يعني
يعني على مادة علمية الآن هذا أول شخص في الشيعة كتب له.
يعني مجاملات؟
لا لأنه لو كان الآن أذكر لكم نائب الإمام أهم شيء الذي يرجع إلينا في بحث ولاية الفقيه، التعبير عن بأنه نائب الإمام، بأنه لو كان الإمام حيا كان يتصرف في أمور الشيعة، الآن هو نائب بود. نائب الإمام لازال كاسمه العالي عليا عاليا. بعد يذكر أوصافه، أن يذكر أوصافه العلمية أنه هكذا. بعد يقول هو نفس السلطان، مقرر فرمودين كسادات عظام و أكابر و أشراف فخام و أمراء و وزراء و سایر ارکان دولت قدسی، بلی دولت قدسی صفات، ممائله را مقتدا و پیشوای خود دانسته. ممائله را محق کرد در جمیع امور اطاعت و انقیاد به تقدیم استان فی کل الامور لیس مجاملات، حکم نازل که حکم یونسف المجتمع، جمیع اکابر و اشراف و امرا و وزرا و سایر ارکان دولت قدسی صفات ممائله را مقتدا و پیشوای خود دانسته، در جمیع امور اطاعت و انقیاد به تقدیم رسانیده. اون چه امر نماید بدان مأمور و اون چه نهی نماید، مثل ما آتاکارتون فخودو و ما نهاکم فلتهو، اون چه امر نماید بدان مأمور و اون چه نهی نماید منهی بوده. هر کس را از متصدیان امور شرعیه ممالک محروسه و اساکر منصوره، حتی الجیش، خیلی هوای عجیبی هم شیخ کرده که فقیه تو نجم یشرف علی الجیش فی ایران، هوای عجیبه نفیل بدای یبدو غریب هم و لبنانی به تحریف کن و اساکر منصوره و اساکر منصوره عزل نماید معزول، و هر کرا نس نماید منصوب دانسته. در ان عزل و نسب مزل الان علام بود در قانون اساسی ظاهرا این نیامده، این عنوان نیامده. هر کس را از نواد منصوب از معزول و هر کرا نسب نماید منصوب دانسته. در عزل و نسب مذکورین به سند دیگری محتاج را محتاج ندانند، یعنی لا یحتاج مراجعتی مراجعت سلطان، اذا قال معزول بعد یعذر، اذا قال منصوب هم یعذر. و هر کس را عزل نماید مادام که از جانب آن متعالی منقبت منصوب نشود نصف نکنند. یعنی اذا عزل شخصاً لیس لأحد من الوزراء ولا من الامراء ولا من ارکان الدوله ان ينصبوه مادام هو اذا رجع و نصبه صحیح و الا فلا. خیلی واقعا به نسبت الى ذاک الزمان قبل 1933 الان 1421 بله حدود 500 الان غریبون. و هر کس را از نماید مادام که از جانب اون متعالی منقبت منصوب نشود نصب نکنند. ثم یذکر جمله من الاموال التي في العراق و في النجف نهر جدید و كذا ليس غرب. و اعجب من ذلك في آخر كتابه یعنی شاه طهماسب حتی بالجهات العرفیه یعمر یقول اذا دخل فی بلدن الامرا والعظام والشرفا وشیوخ الاشاعر یزوروه و لیس لأحد یتوقع ان الشیخ یزوره. حالا من اونجان ادبی اخلاق من دارم دارم هذا غریبون فی آخر عبارتی الى ان یقول بله. و چون در پایه سریر فلک مسیر که مجمع اکابر و اشراف و امرا و حکام و اعیان ممالک محروس است کائنن منکان ملازمت مقتدی الانام موما الیه نموده مشارون الیه به دیدن احدی نرفته. حکام عراق عرب حفظ این قاعده مرادهم من عراق عرب یعنی العراق الفعلی، عراق العجم اینه عراق و هل مناطق الجانب الاخر من جبال همدان کرد بلی و وظائف ملازمت به تقدیم رسیده رسانیده از جهات ادبی یعنی اخلاقیه. طمع استقبال و رفتن شیخ الاسلام مومائله به دیدن ننمایند یعنی حتی لا یکون ادهم احتمال ان شیخ الکرکی یزوره هم یزور الغریب یعنی که انما فی ذاک الزمان هذه الصفات التي و اثار اشعار شیوخ الاشعار موجوده، یعنی الشاه حتی راء هذه الجهات لا يتصور احد من هؤلاء انه مثلا يتوقع ان الشيخ يجي لزياره اذا زار الشيخ الشيخ يرد عليه الزياره. طمع نکنه لا يتبرادش طمع استقبال و رفتن شیخ الاسلام مومائله به دیدن ننماین فکیف که تکلیف و حضور مجلس خود نماین و در جمیع ابواب به نحوی رعایت ادب نماین که مزیدی بر آن متصور نباشد. بعد جهاد ادبی هم حتی امر الناس به رجوع در جهات الادبی صدر در جهات القانون لشه الانصاف و نذکر انشاءالله تعالی عبارت نفس المحقق الکرکی المحقق الكركي قدس الله نفسه فيما بعد نذكر يدعي اجماع الطائفه على انه كل ما ثبت للامام في الامور الاجتماعيه ثابت للفقهاء ايضا. نذكر كلامه ايضا: الانصاف ان تلقي الشيعي في ذاك الزمان باعتبار ان السلطان كتب، لا باعتبار السلطان، باعتبار تلقي الشيعي، تلقي الشيعي ان الفقيه هو نائب الامام. بل يستفاد من هذه العباره ان كل الامور الاجتماعيه تحت ادارته.
لكن
في كشف هذا الكتاب على الاقل نحن فتره لا نذكر ان هذا التلقي هو الحج بين الله خلاص ما قلنا هذا الشيء.
هل هذا الكلام
من
السلطان يكشف
عن
هذا التلقي وصف قياس
باعتبارات سياسيه ربما؟ بعيد جدا. يعني الشيعه والوزراء يقولون ليش تعطي لهذا المعمم اللي خارج ايران هل مقدار من الاحترام؟ لا لا بتعديلكم العربية لا ليس هذا صحيح، لا انصافا هذا يكشف. لكن في قبال هذا ايضا حصلت دولة للشيعة في خراسان قبل الصفوية بمائتين سنة والتي سميت فيما بعد بالسربدارية. اخيرا هم صنعوا بعض الفيلم في ايران سربداران بالصلاة. هو كلمة سر معنى الرأس و با نعم صف معنى الفارسي و دار مشنقه. هذا في أدب الشيعي كان معروف عنهم بالخشبية، قال إني أحمل خشبتي تلاها على ظهري 60 عاما فلم أرى من يصلبني و 40 عاما فلم أرى من يصلبني عليه. دار يعني جعل الرأس على المشنقة، سربدار هكذا يعني ضحى بنفسه استشهادي. كلمة سربدار لفظ فارسيه
فدائي.
فهؤلاء أولهم الشيخ علي بن معيل السبزواري بنا طبعا دولة كانت صغيرة في حدود سبزوار وأطراف دولة شيعية. فكتب إلى الشهيد الأول قدس الله نفسه بالتوجه إلى خراسان، كان في جبل عامر في لبنان، التوجه إلى خراسان للإشراف عليهم على الشيعة. في هذه الرسالة وهي عربية لا توجد أي إشارة إلى الولاية بخلاف تلك الرسالة. لا أريد أن أقول استدلال بعمل السلطان، هذا هم سلطان شيعي، لكن سلطان أقل محدودية من شاه تحماس. يعني غرضي التلقيات، نحن قلنا مرادنا بيان التلقيات أعم من الجانب الفقهي بل جانب الشيعي. هذه
سيدنا تلقي الناس باعتباره سلطان والناس على دين ملوكهم.
لا مو معلوم، لعله كان هذا الفتوى الذي هو نفسه المحقق الكركي عنده هذا الفتوى كان ناطد آنذاك في الدولة الصفوية. الآيان أيضا في كتاب شهداء الفضيلة في ترجمة الشهيد الأول قدس الله سره كتب الزعيم المعروف للسربدارية في خراسان علي بن توقيبه من شكل المحب المشتاق علي بن مؤيد، علي بن مؤيد السبزواري رحمه الله أول سلطان و حاكم للسربدارية في خراسان و أسس الدولة الصفوية. أدام الله مجلس المولى الإمام الهمام العالم الفاضل العالم العالم. أوصاف الشهيد الأول رسالة للشهيد، طبعا الشهيد اعتذر أنه لا يمكنه الحضور في خراسان وأرسل اللمعة الدمشقية، مثل منشأ وتأليف اللمعة الدمشقية أرسلها للعمل عند الشيعة في خراسان في سبزوار. غرضي من هذه العبارة أن بخلاف تلك العبارة التي مشهونة بمقامات الولاية، مع الأسف في هذه العبارة يبدو هذا الارتكاز بعد لم يكن ثابت أو لم يكن واضحا لديه. لعله علاين غرضي نحن قلنا نذكر ما يوافق وما يخالف كلا الأمرين إلى أن يذكر أوصافه قدوة العلماء الراسخين أسوة الفضلاء المحققين، إلى أن يذكر وارث علوم الأنبياء والمرسلين محي مراسم الأئمة الطاهري، يذكر أوصاف. في هذه الأوصاف إشارة إلى الجانب الولائي لا يوجد، عنوان النائب الإمام لم يذكر. علي بن مؤيد لا شيئي لا بس ومتوسط لا مؤمن على أين بخلاف السلطان مؤلف وسلطان تهماس مؤلف على أين غرضي أنه في رسالة السلطان تهماس تعابير مشعر بالولاية موجودة. في هذه العبارة تحبون ان اقرا كل التعابير؟ ادام الله سبزواری میگه بیا تو ولی ما باش، تو نائب امامی. این مشکل بر همینه، میگه تو بیا احکام بر ما بیان بکن.
تمام
تعیین احکام.
طبیعیه.
خب این تعیین احکام برای اجلاس دیگه، یعنی خود
خب اینا برایش که بعد حالا من میخوام خود ادام الله مجلس المولى الامام الهمام العالم العامل الفاضل الكامل السالک الناسک رضی الاخلاق رفیع العراق علام العالم مرشد ثواف الامم قدوه العلماء الراسخین اسوه الفضلاء المحققین مضیء الفرق الفاروق بالحق حاوی فنون الفضائل والمعالی حائز قصب السبق في حلبة العظم والعالی وارث علوم الانبیاء والمرسلین محی مراسم الائمة الطاهرين سر الله في العالمين كله بالجاز مولانا شمس الملة والحق والدين مد الله أثناء بظلاله بمحمد وآله في دولة راسية الأوتاد ونعمة المتصلة الامداد امداد إلى يوم التناد. فالمحب المشتاق مشتاق إلى كريم لقائه غاية الاشتياق وأن يتشرف بعد البعاد بقرب التلا إلى أن يقول ننهي إلى ذلك الجناب لا زال مرجعا لأولي الألباب أن شيعة خراسان محل الشاهد هنا. أولا في العبارات لم يذكر عبارة مشعر بن ميابي وأنك نائب عن الإمام تعال إلينا بأتوار دولة في خراسان هو مثل دولة صفوية.
مرجع
أولي
الألباب خود مرجعيات
لا مرجع ظاهرا در علم ظاهرا لا زال مرجعا لأولي الألباب يعني در علم يجيب لنكو مرجع عند الشيعة ان شیعه خراسان لاحظی تعبیره صانه الله تعالی من الحدثان متعتشون الى زلال رساله والاغتراف من بحار فضله و افضاله. لم يقل ينتظرون مثلا ولایته ينتظرون اقامه الرسول تعبیر زلال رساله و متعتشون الى علمه تعبیر مشعرتون به مسئله ولایته في الافضال اصطلاحه یعنی يحبون ان يسمع احكام اهل البيت منكم اعتبار هو عالم شيعي كبير في لبنان متعتشون بل والاغتراف من بهار فضله وافضاله وافاضل هذه الديار قد مزقت شملهم ايدي الادوار وفرق جلهم بل كلهم صنوف صروف الليالي والنهار. وقال امير المؤمنين عليه السلام رب العالمين ثلمة الدين موت العلماء وانا لا نجد فینا من یوثق به علمه فی فتیا او یهتد الناس برشده فی هدا و یسالون الله تعالی شرف حضوره و الاستضاعه به اشعه نوره. تعمل العباره به حاجه الى فتوا یعنی العبارات الموجوده فی هذا الكتاب و هو ایضا من زعیم شیعی مثل صفحه لا فرق بینا لكن دولتهم صغير ليست كدولة الصفوية. خراسان و بقية سنوات 50 سنة 60 سنة ثم انحلت بسرعة باعتبار الأصحاب كلهم سنة فقضوا على هذه الدولة الشيعية. على أي حال النقطة التي نلاحظ في هذه الرواية عبارة أي قلت لكم ليس غرضي أن هذا فقير أو ذاك فقير كلام وليس فقير بيان كيفية تلقي الشيعة لهذه الفكرة فكرة النيابة بخلاف كتاب شاه طهماسب رسالة شاه طهماسب التي مشهورة به عبارات الله.
یک فرق این نامه با اون فرمان داره که این نامه صادر شده در حالی که مرحوم شهید احمد نیامده بود به ایران. فقط وقتش شده بود. ولی مرحوم محقق سلفی حداقل 20 سال قبل از اون فرمان در ایران بوده و اومده.
آمد و رفته خب معذالک نه معذالک مناسب این بود که خواجه علی سبزواری به اصطلاح اونجا خواجه علی سبزواری علی ابن معید سبزواری میگه بابا امام زمان فرمودن باید به فقها رو جلو شوبین اداره مملکت اداره اینجا رو بکنید. عرفت مرادی؟ غرض انه لو کان ها در تلقی کما فی زمان صفویه لکان یک که علی ابن معید سبزواری بعد از اساس دولت شیعی خب فی منطقه من خراسان این
تلقی
نمون اصلا هم که دعوت این فقهه تو بیا اینجا فقیه ما باش
دیگه.
یعنی میگه اینجا فقیهی که قابل اعتماد باشه نیست شما بیا فقیه ما باش توش رهبری سیاسی نخوابیده
تجربه رهبری
سیاسی نبوده قبلش آل بومه بودن دولت صغار شیعه که بوده دولت صغار شیعه که بوده شیعه زیدیه در طبرستان بودن نه دولت صغار شیعه که بوده خود آل بومه در بغداد بودن
امام را همش در
کام اصلا شیعه فهمیده حالا همینو بگم علاین قرار بیده آتین الکلام فی آتین الرسالتین علاین قرار تو آتین الرسالتین لتعیید فکرت انهو فکرت النیابه و ان الفقیه نائبون حل هذه الفکره فی في جميع المراتب كانت موجودة. من جملة الكلمات طبعا سلبا الى هذا الحد كان ايجابا ما افاده الاستاذ. نحن ولو تعرضنا في خلال البحث كثيرا لكلام الاستاذ قدس الله سره الشريف، السيد الاستاذ بمناسبة تعرض لولاية الفقيه في كتاب المستند كتاب الصوم الجزء الثاني من صفحة 81 الى صفحة 91، بله من صفحة 81 الى صفحة 91 تعرض 10 صفحات لإثبات مسألة الولاية و تعرض للتوقيع الشريف الذي تعرضنا له اخيرا و قال انها قاصرتون سردن و دلالتن ذكرنا سابقا مناقشاتی. ثم قال قدس الله سره ان المراد بالحوادث الواقع التي الامور التي تتفق خارجا و لم يعلم حكمها هكذا حمله. ثانيا قال ثلاث معاني. المعنى الثاني الشبهات الموضوعية التي تقع مردا للنزاع. الاحتمال الثالث مطلق الحوادث. ثم قال ان هذا بعيد، هذا الاحتمال جدا بعيد و لا يمكن قبول هذا الاحتمال و ناقش في ثبوت هذا الاحتمال و ان هذا الاحتمال ليس صحيح. و الى ان قال و على الجمل قوله عليه السلام فهو حجتي عليكم اي في كل ما انا حجت فيه فلا تجب مراجعة الفقيه الا فيما تجب فيه مراجعة الامام. لعله هذا من خطأ المقرر علي. مراجعة الفقيه الا فيما تجب فيه مراجعة الامام و مورده منحصر في احد امرين، اما الشبهات الحكميه او باب الدعاوي والمرافعه. كلام غريب، احتمل في الخلل في الكلام المقرر الموجود. مورده منحصر في احد الامرين يعني اجمالا يقبل ان مفاد الروايه لا يؤمن بها سندا، لكن اجمالا يقبل و انا حجتي في كل ما هو انا حجه فيه الفريم حجه و الحوادث الواقعه التي الامام حجه فيها عبارتون ان احد امرین فقط منحصرون فی امرین شبهات الحکمی الباب القبا انصافه ما اشکال ان اهل البيت لهمون ولایه فی ادارت المجتمع بعیدون ان انتعجب من الاستاذ بلی ولا دلالت فی علا حجیت قول الفقیه المطلق ولایت العام فی کل شی بحیث لو امر احدا به بیعداره وجب اتباعه ذاکه مشکلتون اخرى حتی القائل به ولایت الفقیه العام کسید الامام توقف في نفوذ الولاية في شمول الولاية للأمور الشخصية كبيع الدار، إنما قال بالولاية العامة في الأمور العامة. بلي على أي نعم قال في آخر كلامي بحيث يستفاد من هذا التوقيع أن المناصب الثابتة للإمام كلها ثابتة للفقيه فإن هذا غير مستفاد منه قطعا. إنصافا في هذا الكلام الذي أفاده أخيرا لا بأس به، نحن امکان عندنا مناقشه في ذلك. على أين ثم تعرض لبقية المقامات التي بروايات رواية عمر بن حنبل وبقية الروايات التي واردت في المقام. نعم ثم في وسط الكلام قال بله لإثبات هذا المقام يعني كل ما للإمام للفقيه لنوابه العام لنبابه العام ليس عربي دونه خرط القصاد كما نص عليه شيخنا الأنصاري قدس سره في كتاب المكاسب صحيح الموجود وباحثنا حوله ثمته بنصاق واسع بل في البلغة مراده بلغة الفقيه للسيد بحر العلوم رحمه الله من أعظم الأصحاب بل في البلغة أنه غير ثابت بضروره. نقل قدس الله نستعك بالكوي عن كتاب بلغة الفقيه أن هذه الكلية كل ما هو للإمام للفقيه غير ثابت بالضرورة، يعني ادعى أنه خلاف ضرورة الفقه خلاف ضرورة الشيعة. هذا الكلام الذي نقله عن كتاب البلغة في الجزء الثالث من كتاب البلغة واقعا أنا أوصل إخوة بمراجعة هذا الكتاب، كتاب مفيد جدا، تعرض الأبحاث جدا مهمة انصافا. المرحوم سيد محمد آل بحر العلوم كتاب مفيد 4 مجلدات في غاية الإفادة، كتاب في غاية دقه و بل موفقه استدلالیشه به قواعد فقهیه اهم، یعنی مهمات فی باب الفقه تعرض لها، منها مبحث الولایه، تعرض مبحث الولایه. بلی علاین فی کتاب البلغه فی بحث الولایه الجزء الثالث صفحه 218 بلی قال به مناسبت ولایت الفقیه، این ولایت الفقیه فرع عن ولایت الامام و الفرع یتبع اصله فلا یزید علیه بالضروره، ثم قال وهو فاسد آخر الكلام بلد لعدم ثبوت الولایه به هذا المعنى للفقیه بالضروره
وهو فاسد علیه،
یعنی هذا المبنى بلی بحيث لو تصرف وجب تنفيذه مطلقا، يعني اي تصرف تصرف الفقيه كما هو للامام وان قلنا بعموم ولايته بعموم ولايته. هكذا السيد الاستاذ قدس الله نفسه نسب الى كتاب البلغه ان صاحب البلغه ادعى انه خلاف الضروره هذه الكلي، فهذا ظاهرا منشاه لعله عدم الدقه، يعني فقط راوا ذيل العباره. صاحب البلغه سید بحرم رحمه الله ذکر مقامین فی الولایه، المقام الثانی ها کذا ان له انها التصرف للامام، یعنی فی نفوس الرعیه و فی اموالهم حسب ما تتعلق به ارادته، یعنی که انما اموال الناس و نفوس الناس کلهم ملک للامام، کیف الانسان یتمن الاتصرف فی املاکی الامام، هو فی مقام البحث عن ولاية النبي والأئمة تعرض لأخصاب الولاية، منها هذا المعنى، منها أن المسلمين في تصرفاتهم يحتاجون إلى إذن من رسول الله، هذا معنى، منها المراد من ولاية النبي والأئمة يعني أن الإمام يتصرف في أموال الناس وفي أمور الناس وفي نفوس الناس كما يتصرف في أملاكه ملكه، كما جاء في بعض الروايات ونسب بعض باصطلاح الروايات إلى أهل البيت أنهم قالوا أن الإمام أن الناس عبيد، إن أن الأئمة يقولون أن الناس عبيد للأئمة. هذه الرواية أنا أقرأ لكم حتى يتبين لكم. في كتاب الكافي، في كتاب الكافي بل كتاب الأصول من الكافي عن مولانا الرضا عليه السلام، أم الآن لا يحضرني سنده بني محمد بن زيد لا نعرف. قال كنت قائما على رأس الرضا عليه السلام بخراسان وعنده عدة من بني هاشم وفيهم إسحاق بن موسى ابن عيسى العباسي من ولد عباس، فقال يا إسحاق الإمام الرضا بلغني أن الناس يقولون إنا نزعم أن الناس عبيد لنا، يعني أن أهل البيت يقولون أن الناس عبيد لنا، أموالهم أموالنا ملكنا نتصرف فيها كما نتصرف في أموالنا، إن الناس يقولون إنا نزعم يا نزعم أن الناس عبيد لنا لا وقرابتي من رسول الله، ما قلته الإمام يحلف
لا
وقرابتي من رسول الله،
قسم
لا وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله ما قلته قط، ولا سمعته من آبائه قاله، ولا بلغني عن أحد من آبائه قاله، يعني الذين أدركتهم هو أدرك أباه الإمام الكاظم لأنه لا المدرك الإمام الصادق، ولد في نفس السنة التي توفي فيها الإمام الصادق، يقول ما قلنا هذا الكلام أن الناس ملك لنا عبيد، ولكني أقول الناس عبيد لنا في الطاعة موال لنا في الدين فليبلغ الشاهد الغائب، نحن قلنا عبيدون يجب عليهم إطاعتنا مو أنهم ملك لنا. فقال السيد بحر العلوم رحمه الله، صار واضح السيد بحر العلوم هكذا قال في كلامه، قال الكلام في ثبوت الولاية للنبي والأئمة تارة بمعنى أن له أنهاء التصرف في نفوس الرعية وأموالهم حسب ما تتعلق به إرادته كما ينفذ تصرف الإنسان بحسب إرادته في نفسه وماله طبعا في غير معصيته، فله ان يزوج البالغة الرشيدة بغير اذنها يبيع مال انسان بغير اذنها اذنه كما كان ذلك لكل منها في نفسه وماله لكل منهما من النبي والأئمة. ثم قال هذا المقام للنبي ليس ثابتا، هو قال والأئمة لم يثبت أن النبي والأئمة يتصرفون في الناس كما يتصرف الإنسان في أملاكه. ثم قال هذا والبحث عن ذلك قليل الجد ولا فائدة فيه. نعم، إذا قلنا كل ما كان رسول الله للفقيه الآن في زمان صلى الله عليه وسلم في فالفقيه هم يعامل مع الناس كأن الناس أملاك له، فقال هذا فاسد بالضرورة، عرفت
النقطة؟
بل فقال قدس الله نفسه و هذا فاسد بالضرورة. السيد الخوئي لم يتأمل كل كلامه، تصور أن صاحب البلغ قال هذه الكلية كل ما للإمام للفقيه فاسد بالضرورة، نقلت لكم لم يقل صاحب البلغ هذا الكلام، قال هذا المعنى هو لا يؤمن بهذا المعنى في النبي فكيف يؤمن بالفقيه. يعني يقول حتى لو قلنا بعيدا أن النبي يعامل مع الناس كأنه عبيد، لكن لا نستطيع نقول الفقيه يعامل مع الناس كأنه عبيد له، صواب. قال هذا فاسد بالضرورة. السيد الخوئي قال في كتاب المستند وإثبات هذا المقام لنظابه العام من العلماء الأعلام والمراجع العظام دونه خرط القطار كما نص عليه شيخ الأنصاري في كتاب المكاسب، بل في البلغه انه غیر ثابت بالضروره. هذا بعيد من شأن الأستاذ قدس الله نفسه، لعله من خطأ المقرر. على ان صاحب البلغه الذي نفاه قال بالضروره فاسد، يعني ان الناس عبيد للفقيه، يتصرف الفقيه في العبيد في اموالهم وفي انفسهم كما يتصرف في ماله وفي نفسه، عبيد ملك. يقول هذا فاسد بالضروره، قطعا فاسد بالضروره، احتاج الى البيان. لن هو انصافا ثبوت هذا المقام لرسول الله والأئمة خلاف الظاهر، لا يظهر منهم قطعا اعمال ولايه من هذا القبيل، يتصرفون مع الناس كانما عبيد لهم و اموالهم ملك له. ما موجود هو صاحب البلغة ما كده يقول ولا يوجد في سيرتهم شيء من هذا، بل يتعاملون كأنهم أحرار لهم تصرف في أمورهم في أنفسهم في أموالهم. لم يظهر من سيرة أحد من الأئمة ولا من رسول الله أنه عامل الناس هذه المعاملة. ثم قال هذا البحث لا فائدة فيه، لأن الإمام المهدي لا رسول إليه، فقط فائدته إذا ثبت هذا الشيء لرسول الله فبقاعدة الملازمة يثبت للفقيه فائدته في البلد. ثم قال هذا للفقيه قطعا باطل، حتی لو ثبت للنبی و لعمه قطعا فی الفقیه باطل، لا دلیل على هذا المقدار جنبا فی الفقیه. هذا الذي نفاه قدس الله نفسه، هذا صحیح کلامه صحیح و نقرأ بقیه کلامه ارجو المعذر من التأخیر شد لیکن قرآن کلمات صلی الله علیه.